إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، كما ذكرنا ونذكر ونعتقد أن الحل الوحيد والأوحد والأكيد والأوكد والواجب والأوجب لما نحن فيه أن ينظر كل واحد منا إلى نفسه وعلى أي شيء تربى، ده الأساس، ولا نريد مغالطة. وإذا كذب أحدنا على جميع الخلائق لا يكذب على نفسه، يبقى نعترف بما أنا فيه من خلل. تكلمت معكم إخواني وقلت لكم العلاج الوحيد أن نتربى. ذكرنا تعظيم الرب عز وجل، وذكرنا المراقبة، وذكرنا الثبات على الحق، وذكرنا الاتباع، طيب وغيرها. هذه الأشياء أنا وأنت نزعم أننا تربينا عليه. طيب السؤال، أين مظهر هذه التربية في سلوكك؟ فين المظهر ده؟ ومن أجل ذلك أرجو ألا تغالط نفسك. يعني تكلمنا عن معلم الاتباع، وأخذ منا وقتا طويلا، وقبله تكلمنا عن معلم الثبات على الحق. لماذا تترك الحق الذي أنت عليه؟ وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بداية الإسلام كان غريب. غريب يعني تخيل أنت في بلد لا تعرف أحد، غريب، يبقى من بيتك للعمل للمسجد مش عند حد، غريب. فكذلك بدأ الإسلام غريبا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فيه رواية في غير مسلم في السنن وسندها صحيح، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الغرباء من دولت؟ فقال صلى الله عليه وسلم أناس قليلون صالحين في أناس كثير فاسدين. وفي روايات صحيحة قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. يبقى بناء على ذلك أنا لا أتأثر ولا أهتز بكل من خالف الحق، ولا يوجد حق إخواني كما تعلمون أحق من الذي قرره كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فيش. يبقى القسمة ثنائية، إما حق وإما ضلال. يبقى أخي على الحق، طب من خالفه يبقى على ضلال، ما فيش بين بين. انتبهوا يا أخوانا، ليس هناك بين بين، إما حق وإما ضلال. اليوم إن شاء الله إخواني سأتكلم معكم، نتكلم سويا ويذكر بعضنا بعضا بمعلم يجب أن نتربى عليه جميعا. وهذا المعلم رجائي، أصبر معي حتى نفرغ منه، سيأخذ جمعتين أو ثلاثة، وهو مراعاة الأخوة الإيمانية فيما بيننا وحرمة انتهاك هذه الأخوة. مراعاة الأخوة الإيمانية فيما بيننا وحرمة انتهاك الأخوة الإيمانية. ومن أجل ذلك ذكرت لكم مرارا وسأعيد من باب التذكرة لإخوان الأتقياء الحكم الوضعي. يبقى أخي مسلم له حق علي، ويجب علي أن أراعي الأخوة الإيمانية فيما بيني وبينه، ويحرم علي أن أنتهك هذه الأخوة. طيب، صدر منه أشياء تستوجب علي أن أفعل به وأفعل، عاوزين دليل، ما الدليل على ذلك؟ ومن أجل هذا إخواني رجائي، الله يبارك فيك، أن تراعي الأخوة الإيمانية فيما بينك وبين صاحبك. طيب، إيه العلاقة اللي بيني وبينكم؟ يعني أنا جيت من بلدي بعيدة وكلكم أتيتم إلى هذا المسجد، ما الذي حملنا على المجيء؟ الأخوة الإيمانية. أنا معرفش ولدي، أعرف اسمه ولكن ما ليس بيني وبينه صلة ولا نسب ولا قرابة، ومع ذلك اجتمعنا في بيت من بيوت الله. عشان كده لا بد أن تراعي هذا الرابط بينك وبين أخي. لذلك إخواني أستعجل الأحداث وأذكر لكم هذه الواقعة. في غزوة بدر، صحابي اسمه مصعب بن عمير وأخوه اسمه أبو عزيز ابن عمير. مصعب كان مسلم مؤمن موحد، وأبو عزيز كان مازال على شركه وكفره. فوقع أبو عزيز في الأسر، فمر مصعب عليه وهو مأسور مع أنصاري، فقال للأنصاري أجدد عليه وثاقه، فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منك بمال كثير. ده مصعب بيقول للأنصاري، والأنصاري ده أصر أخيه ابن أمه وأبيه. فقال أبو عزيز المصعب أهذه وصيتك بأخيك؟ تأملوا إخواني، وده اللي احنا بنقوله. يبقى أنا ادعيت أنني تربيت على مراعاة الأخوة الإيمانية. طب أخويا خطب امرأة فلان، أنا بروح أخطبها ليه؟ بنت كده ما راعتش الأخوة الإيمانية. طيب هو ما زال يخطب ومنتظر الرد من أهل المرأة، لما تذهب أنت؟ يبقى أنا أخي خرج من السوق وقد اشترى سلعة وخلص، واشتراه ودفع فلوسه وانتهى. سألته السلعة بكم؟ قال لي بكذا. قلت له لا، ده نديك أقل منها في السعر وزيها بالضبط، ما الذي حملك على ذلك؟ وأين مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بينك؟ فقال مصعب بن عمير، فقال أبو عزيز المصعب: أهذه وصيتك بأخيك؟ فأشار مصعب إلى الأنصاري وقال: هذا أخي دونك. انتبه يا رجالة، وأرجو أن تراعي هذا. وتخيل بقى مجتمع مسلم، قرية من جملة القرى، كلنا نراعي الأخوة الإيمانية فيما بيننا، كلنا نراعيها ولا ننتهك حقوق الأخوة الإيمانية إلا إذا ورد النص الشرعي بذلك كما سيأتينا بإذن الله. طيب، فإن قال قائل: ما هو الرابط الذي يربطنا جميعا؟ الجواب: شريعة الإسلام. وشريعة الإسلام إخواني، انتبهوا ركزوا معايا، إما أن تكون أخبارا تصدق، وإما أوامر تنفذ. اللي بيربطنا أنا وأنت الأخبار اللي تصدق. الأوامر سهلة خالص، سهل الأمر فيها، سهل ميسور. أخي سمع أمرا فهم الصحابة منه فهما، وفهم بعض الصحابة فهما عكسه، أنا أخذت بفهم وأنت أخذت بفهم، مفيش إشكال خالص، أمر سهل. أما الأخبار ما سمعنا قط ولن نسمع. وأتحدى إن قال أحد غير الذي أقول إن الخبر جه واختلف الصحابة في تصديق الخبر، كان ده ما حصلش. يبقى عندي أخبار تصدق اللي هو بيربطنا جميعا، اللي هي شريعة كاملة تنظم حياة الإنسان، أنزلها ربنا الرحمن على نبينا العدنان. ده الصواب. يبقى شريعة كاملة تربطني، تنظم حياة الإنسان، تنظم حياتنا كلنا. وخذوا بالكم، لن تنتظم حياتنا إلا إذا صح اعتقادنا. يعني أنت عقدتك إيه؟ مثلا يعني، مثلا في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، هينزل ولا مش هينزل؟ عقدتك إيه؟ يبقى أنا عقيدتي أنه سينزل. خلاص يا أخي، أنت أخي، إذا اتفقت معك في كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به ربنا عز وجل، وانتهى الأمر على ذلك. ومن أجل هذا انتبهوا إخواني للقرآن الكريم وافطنوا غفر الله لنا ولكم. قال الله عز وجل في القرآن في موضعين، الموضع الأول في سورة الأنبياء آية رقم 92، والموضع الثاني في سورة المؤمنون آية 53. الموضع الأول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الموضع الثاني: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كلمة أمة في القرآن إخوان جاءت، احنا اتفقنا قبل ذلك على هذا المنبر، قلت لكم يا رجالة لا يوجد في لغة العرب لفظ ليس له معنى، كان ده ملوش وجود، ولكن معنى اللفظ بيختلف باختلاف السياق والتركيب والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب، بيختلف المعنى. أما لفظ ليس له معنى ده ملوش وجود. فالعلماء قالوا إن كلمة أمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، تأتي في القرآن الكريم ولها خمسة معان، والسياق يحدد المعنى المراد. انتبهوا يا رجالة حتى لا يتلاعب بك أحد. المعنى الأول: تأتي الأمة بمعنى الجماعة. فين في القرآن؟ قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تأتي الأمة بمعنى الصنف، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أصناف، صنف الهدهد، صنف الفراخ، صنف بني آدم، أصناف. تأتي الأمة بمعنى القائد المتبع. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. تأتي الأمة بمعنى الحين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد زمن معين. ودي بالكم يا شيخ، يبقى إذن الأمة لها معنى معين، السياق يحدد المعنى ما. طيب إن قال قائل لماذا، انتبهوا رجال للمعنى ده، لماذا ذكر ربنا الأمة في صورتي الأنبياء والمؤمنون؟ ليه؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، آية 92 في سورة الأنبياء. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، آية 53 في سورة المؤمنون. ليه ذكرها؟ قال العلماء فيها إشارة إلى أن من لم يعترف بالأخوة الإيمانية فلا يعترف بنبي من الأنبياء وليس من عباد الله المؤمنين. عشان كده تجد إن هذه أمتكم أمة واحدة جاءت في ترتيب القرآن بعد أن ذكر ربنا جمعا من الأنبياء، من أول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، في آخر الذكر بعد أن ذكر نبي الله أيوب ونبي الله إبراهيم وغيرهم قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون في سورة المؤمنون، وفي فاعبدون في سورة الأنبياء. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من رواية أنس بن مالك، وده الأساس اللي احنا ماشيين عليه. قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، يبقى ثلاث، فذلك المؤمن الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. يبقى من صلى صلاتنا، انتبهوا يا رجالة، واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. طيب الثلاثة كل واحدة منفردة؟ قال لك لا، ثلاثة مع بعضهم، لازم ثلاثة مع بعضهم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. وخدوا بالكم يا رجالة دي سهلة خالص، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا سهلة. لا، أنا عاوز أفصل لحاجة أشد من ذلك، وهي لوازم هذه الثلاثة. يعني ايه؟ يعني اخي بيصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا اللي احنا بنصلي لها وياكل ذبيحتنا، ذبحت فرخة فاخويا اكل منها، ذبحت جاموس اخويا اكل منها. طيب يا اخي الثلاثة دولت لهم لوازم، يعني يلزم منهم اشياء. قال الله عز وجل في القرآن الكريم وافطنوا إخواني لكلام ربنا، قال عز وجل والله أعلم بأعدائكم. كيف تصلي صلاتنا وتستقبل قبلتنا وتأكل ذبيحتنا وتهش وتبش لمن لا يصلي؟ كيف؟ إزاي؟ ده تناقض منك، ويستحيل أن يوجد عاقل على وجه الأرض يتناقض. ومن أجل ذلك إخواني نتفق سويا إن كلام ربنا عز وجل هو المقدم على كل كلام. فربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم من باب الإخبار آية وكلنا نقرأها، ولكن هل يا ترى فطن لما فيها أم لا؟ قال الله عز وجل في القرآن الكريم وبالتحديد في سورة النساء عن نبيه ورسوله وهو من أولي العزم عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وما قتلوه وما صلبوه، ده كلام ربنا عز وجل، مش كلام حد. ولو جاء في السنة على العين والرأس، ولكن جاء في القرآن لعلم ربنا عز وجل الأزلي. قال لك ممكن لو جبت كلام ده في السنة واحد سفيه يقل أدبه ويعترض على السنة. لا يا عم مش في السنة. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يبقى نعتقد من ذلك أن عيسى بن مريم لم يقتل ولم يصلب، كلام ربنا عز وجل. بدأ عندي أخبار عقيدة، عيسى بن مريم لم يقتل ولم يصلب. طيب ده عقيدتي، ما موقفك مع من قال غير ذلك؟ ده سؤال يجب عليك أن تصدق نفسك بالجواب عنه. يبقى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. يبقى أنا أتربى على مراعاة الأخوة الإيمانية، يبقى بيني وبين أخي أخوة إيمانية. رجل جمع بيصلي ويستقبل القبلة ويأكل الذبيحة، والرجل ما صدر منه شيئا قط يعارض ما ذكرناه. أخي أخي، فكيف أفكر في إذائه وأفكر في المكر به؟ يبقى أنا ما تربيتش. وإذا ادعيت أنني تربيت أو ادعاء، وما أسهل الادعاء إن لم يكن مقرونا ببرهان. ومن أجل هذا قال العقلاء: كل دعوة ليس معها برهان فهي أحق وأولى بالبطلان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. الذي قال هذا الكلام هو الذي قال الكلام الآتي. وكما اتفقنا إخواني، الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ، بمعنى إيه؟ لا يحل لك أن تأخذ حكما وتترك أحكام وتقول حسب هذا، لا، خطأ منك وتؤخذ عليك. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، معروف البراء، يقول البراء: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فقال: من صلى صلاتنا هذه واستقبل قبلتنا وذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. الأضحية بعد الصلاة، بعد الصلاة ليه؟ مش خصكش، أنت لا تعلم شيء. يقول البراء بن عازب: فقام خالي أبو بردة ابن نيار وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمت أن اليوم يوم ذبح وأكل لحم، فكان عندي شاة فذبحتها وتغديت. تغديت يعني أفطرت أنا وأهل بيتي بعد صلاة الفجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه، شاتك شاة لحم. مع أنه صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ولكن خالف. خلف في ايه؟ ذبح الأضحية قبل الصلاة، ودي مخالفة شرعية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، انتبهوا يا رجالة، عندي عناق، والعناق إخواني هي أنثى المعز التي لم تبلغ سنة، أقل من سنة، يعني ما تنفعش في الأضحية. عندي عناق هي أحب عندي من شاتين، أفتجزئ عني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة. يبقى بنقول الحكم ده خاص بأبي بردة بن نيار. طب يطبق على أخوي، على فلان، علي؟ لا، خاص. طب كيف يكون خاص؟ مش شغلك. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك إخواني، أرجو أن نراعي حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. لذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كلنا عارفين إن الصلاة فرضت عليه في الإسراء والمعراج، عارفين الكلام ده كله، والإسراء والمعراج كان في مكة قبل المدينة، كلنا برضو عارفين الكلام ده. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا لبيت المقدس، ثم أمره ربنا أن يصلي إلى الكعبة فصلى. انظر أخي رحمة الله علي وعليك إلى حقوق الأخوة الإيمانية. فقال بعض الصحابة الأحياء: فكيف بإخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة؟ في ناس ماتت وكانوا يصلوا البيت المقدس، وحاليا احنا الشرع المطهر امرنا ان نصلي الى الكعبه. طب الناس دي اخبارهم ايه؟ السؤال الملح يا اخواننا، ما الذي حمل الاحياء ان يسالوا النبي هذا السؤال؟ لازم نعرفه كويس، اللي هي مراعاه حقوق الاخوه الايمانيه. ده اخويا، لازم اعرف اخباره ايه بالضبط. تماما لما انزل الله تحريم الخمر، ايات المائده: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر والصحابة: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، خلاص موضوع خلص. فقام جمع من الصحابة الأحياء قال: فكيف بإخواننا الذين ماتوا والخمر في بيوت في بطونهم؟ أخبرهم إيه؟ يبقى أصبح هنا مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية ظهرت عند الصحابة في موقفين اثنين. انتبهوا، الموقف الأولاني في الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تحول القبلة، والذين ماتوا وفي بطونهم خمر قبل أن تحرم الخمر. الموضوع ده ما يعديش عليك، لازم تعرف. يبقى أنا أخي فعل كذا وكذا، أنا سكت ليه؟ وده اللي احنا بنقوله الحكم الوضعي، وده سأفصله بعد الصلاة لمن أراد، لأنك لا تعرف الحكم الوضعي سيتلاعب بك كل صعلوك يلعب بك. لا، غلط. فلما قال بعض الأحياء: فكيف بإخواننا الذين ماتوا وصلوا تجاه بيت المقدس، أنزل الله عز وجل آية تقرأ إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا بمعنى صلاتكم باتفاق. يبقى خلاص انت التزمت للأمر كما نزل الأمر. طيب متى قبل أن يأتي شرع جديد؟ ليس عليك شيء. وما كان الله ليضيع إيمانكم. أما بالنسبة للخمر فقال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحياهم ربنا حتى علموا بالتحريم لتركوها كما تركتموها. يبقى الشاهد من ذلك إخواني مراعاة الأخوة الإيمانية فيما بيننا. ومن أجل هذا انتبهوا معشر الموحدين، لما أنزل الله عز وجل آيات الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. كلنا عارفين إن عائشة اتهمها المنافقون بالفاحش، والخبر انتشر في المدينة، فوصل الخبر إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري، انتبهوا، فاستدعى امرأتهم أم أيوب الأنصارية وقال لها: يا أم أيوب، أكنت تفعلين؟ قالت: وماذا أفعل يا أبا أيوب؟ قال لها: أكنت تفعلين ما زعم القوم أن عائشة فعلته، هي الفاحشة؟ قالت: لا يا أبا أيوب، عمنا أعملها، أنا عم الصغيرة. فقال لها أبو أيوب الأنصاري: عائشة أطهر منك. وأنزل الله عز وجل: فلولا إذ سمعتمونه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يبقى أخويا مؤمن بيصلي معايا ويستقبل القبلة ويأكل من المذبح وأنا بأكل من المذبح وصدر منه شيء، أنظر إلى الحكم الوضعي قبل أن أتعدل بالحكم عليه. كما قلت إخواني، أرجو أن نتخيل مجتمع، قرية، بلد بنفس الوضع ده، كلهم تربوا على مراعاة الأخوة الإيمانية. وكما قلت وأقول دائما: إذا أشكل عليك شيء في أي شيء، انظر إلى السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم، توضح لك ما أشكل عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، كما ذكرنا ونذكر ونعتقد أن الحل الوحيد والأوحد والأكيد والأوكد والواجب والأوجب لما نحن فيه أن ينظر كل واحد منا إلى نفسه وعلى أي شيء تربى، ده الأساس، ولا نريد مغالطة. وإذا كذب أحدنا على جميع الخلائق لا يكذب على نفسه، يبقى نعترف بما أنا فيه من خلل. تكلمت معكم إخواني وقلت لكم العلاج الوحيد أن نتربى. ذكرنا تعظيم الرب عز وجل، وذكرنا المراقبة، وذكرنا الثبات على الحق، وذكرنا الاتباع، طيب وغيرها. هذه الأشياء أنا وأنت نزعم أننا تربينا عليه. طيب السؤال، أين مظهر هذه التربية في سلوكك؟ فين المظهر ده؟ ومن أجل ذلك أرجو ألا تغالط نفسك. يعني تكلمنا عن معلم الاتباع وأخذ منا وقتا طويلا، وقبله تكلمنا عن معلم الثبات على الحق، لماذا تترك الحق الذي أنت عليه؟ وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بداية الإسلام كان غريب، غريب يعني تخيل أنت في بلد لا تعرف أحد، غريب، يبقى من بيتك للعمل للمسجد خش عند حد، غريب. فكذلك بدأ الإسلام غريبا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فيه رواية في غير مسلم في السنن وسندها صحيح، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الغرباء من دولت؟ فقال صلى الله عليه وسلم أناس قليلون صالحين في أناس كثير فاسدين. وفي رواية صحيحة قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. يبقى بناء على ذلك أنا لا أتأثر ولا أهتز بكل من خالف الحق، ولا يوجد حق إخواني كما تعلمون أحق من الذي قرره كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فيش. يبقى القسمة ثنائية، إما حق وإما ضلال. يبقى أخي على الحق، طب من خالفه يبقى على ضلال، مفيش بين بين. انتبهوا يا أخوانا، ليس هناك بين بين، إما حق وإما ضلال. اليوم إن شاء الله إخواني سأتكلم معكم، نتكلم سويا ويذكر بعضنا بعضا بمعلم يجب أن نتربى عليه جميعا. وهذا المعلم رجائي، أصبر معي حتى نفرغ منه، سيأخذ جمعتين أو ثلاثة، وهو مراعاة الأخوة الإيمانية فيما بيننا وحرمة انتهاك هذه الأخوة. مراعاة الأخوة الإيمانية فيما بيننا وحرمة انتهاك الأخوة الإيمانية. ومن أجل ذلك ذكرت لكم مرارا وسأعيد من باب التذكرة لإخوان الأتقياء الحكم الوضعي. يبقى أخي مسلم له حق علي، ويجب علي أن أراعي الأخوة الإيمانية فيما بيني وبينه، ويحرم علي أن أنتهك هذه الأخوة. طيب، صدر منه أشياء تستوجب علي أن أفعل به وأفعل، عاوزين دليل، ما الدليل على ذلك؟ ومن أجل هذا إخواني رجائي الله يبارك فيك أن تراعي الأخوة الإيمانية فيما بينك وبين صاحبك. طيب، إيه العلاقة اللي بيني وبينكم؟ يعني أنا جيت من بلدي بعيدة وكلكم أتيتم إلى هذا المسجد، ما الذي حملنا على المجيء؟ الأخوة الإيمانية. أنا معرفش ولدي، أعرف اسمه ولكن ما ليس بيني وبينه صلة ولا نسب ولا قرابة، ومع ذلك اجتمعنا في بيت من بيوت الله. عشان كده لا بد أن تراعي هذا الرابط بينك وبين أخي. لذلك إخواني أستعجل الأحداث وأذكر لكم هذه الواقعة. في غزوة بدر، صحابي اسمه مصعب بن عمير وأخوه اسمه أبو عزيز ابن عمير. مصعب كان مسلم مؤمن موحد، وأبو عزيز كان مازال على شركه وكفره. فوقع أبو عزيز في الأسر، فمر مصعب عليه وهو مأسور مع أنصاري، فقال للأنصاري أجدد عليه وثاقه، فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منك بمال كثير. ده مصعب بيقول للأنصاري، والأنصاري ده أصر أخيه ابن أمه وأبيه. فقال أبو عزيز المصعب أهذه وصيتك بأخيك؟ تأملوا إخواني، وده اللي احنا بنقوله. يبقى أنا ادعيت أنني تربيت على مراعاة الأخوة الإيمانية. طب أخويا خطب امرأة فلان، أنا بروح أخطبها ليه؟ بنت كده ما راعتش الأخوة الإيمانية. طيب هو ما زال يخطب ومنتظر الرد من أهل المرأة، لما تذهب أنت؟ يبقى أنا أخي خرج من السوق وقد اشترى سلعة وخلص، واشترى ودفع فلوسه وانتهى. سألته السلعة بكم؟ قال لي بكذا. قلت له لا، ده نديك أقل منها في السعر وزيها بالضبط، ما الذي حملك على ذلك؟ وأين مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بينك؟ فقال مصعب بن عمير، فقال أبو عزيز المصعب أهذه وصيتك بأخيك؟ فأشار مصعب إلى أنصري وقال هذا أخي دونك. انتبهوا يا رجالة، وأرجو أن تراعي هذا. وتخيل بقى مجتمع مسلم، قرية من جملة القرى، كلنا نراعي الأخوة الإيمانية فيما بيننا، كلنا نراعيها ولا ننتهك حقوق الأخوة الإيمانية إلا إذا ورد النص الشرعي بذلك كما سيأتينا بإذن الله. طيب، فإن قال قائل ما هو الرابط الذي يربطنا جميعا؟ الجواب شريعة الإسلام. وشريعة الإسلام إخواني انتبهوا ركزوا معايا، إما أن تكون أخبارا تصدق، وإما أوامر تنفذ. اللي بيربطنا أنا وأنت الأخبار اللي تصدق. الأوامر سهلة خالص، سهل الأمر فيها، سهل ميسور. أخي سمع أمرا فهم الصحابة منه فهما، وفهم بعض الصحابة فهما عكسه، أنا أخذت بفهم وأنت أخذت بفهم، مفيش إشكال خالص. أمر سهل. أما الأخبار ما سمعنا قط ولن نسمع. وأتحدى إن قال أحد غير الذي أقول إن الخبر جه واختلف الصحابة في تصديق الخبر، كان ده ما حصلش. يبقى عندي أخبار تصدق اللي هو بيربطنا جميعا، اللي هي شريعة كاملة تنظم حياة الإنسان، أنزلها ربنا الرحمن على نبينا العدنان، ده الصواب. يبقى شريعة كاملة تربطني، تنظم حياة الإنسان، تنظم حياتنا كلنا. وخذوا بالكم لن تنتظم حياتنا إلا إذا صح اعتقادنا. يعني أنت عقدتك إيه؟ مثلا يعني مثلا في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، هينزل ولا مش هينزل؟ عقدتك إيه؟ يبقى أنا عقيدتي أنه سينزل. خلاص يا أخي، أنت أخي إذا اتفقت معك في كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به ربنا عز وجل، وانتهى الأمر على ذلك. ومن أجل هذا انتبهوا إخواني للقرآن الكريم وافطنوا، غفر الله لنا ولكم. قال الله عز وجل في القرآن في موضعين، الموضع الأول في سورة الأنبياء آية رقم 92، والموضع الثاني في سورة المؤمنون آية 53. الموضع الأول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الموضع الثاني: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كلمة أمة في القرآن إخوان جاءت، احنا اتفقنا قبل ذلك على هذا المنبر، قلت لكم يا رجالة لا يوجد في لغة العرب لفظ ليس له معنى، كان ده ملوش وجود، ولكن معنى اللفظ بيختلف باختلاف السياق والتركيب والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب، بيختلف المعنى. أما لفظ ليس له معنى ده ملوش وجود. فالعلماء قالوا إن كلمة أمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، تأتي في القرآن الكريم ولها خمسة معان، والسياق يحدد المعنى المراد. انتبهوا يا رجالة حتى لا يتلعب بك أحد. المعنى الأول: تأتي الأمة بمعنى الجماعة. فين في القرآن؟ قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تأتي الأمة بمعنى الصنف، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أصناف: صنف الهدهد، صنف الفراخ، صنف بني آدم، أصناف. تأتي الأمة بمعنى القائد المتبع، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. تأتي الأمة بمعنى الحين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد زمن معين. ودي بالكم يا شيخ. يبقى إذن الأمة لها معنى معين، السياق يحدد المعنى ما. طيب إن قال قائل لماذا، انتبه رجال للمعنى ده، لماذا ذكر ربنا الأمة في سورتي الأنبياء والمؤمنون؟ ليه؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، آية 92 في سورة الأنبياء. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، آية 53 في سورة المؤمنون. ليه ذكرها؟ قال العلماء: فيها إشارة إلى أن من لم يعترف بالأخوة الإيمانية فلا يعترف بنبي من الأنبياء وليس من عباد الله المؤمنين. عشان كده تجد ان هذه امتكم امه واحده جاءت في ترتيب القران بعد ان ذكر ربنا جمعا من الانبياء من اول ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين في اخر الذكر بعد ان ذكر نبي الله ايوب ونبي الله ابراهيم وغيرهم قال ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وانا ربكم فاتقون في سوره المؤمنون وفي فاعبدون في سوره الانبياء وهذا الذي اشار اليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من روايه انس بن مالك وده الاساس اللي احنا ماشيين عليه قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا يبقى ثلاث فذلك المؤمن الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته يبقى من صلى صلاتنا انتبهوا يا رجالة واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا طيب الثلاثة كل واحدة منفردة قال لك لا ثلاثة مع بعضهم لازم ثلاثة مع بعضهم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وخدوا بالكم يا رجالة دي سهلة خالص من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا سهلة لا أنا عاوز أفصل لحاجة أشد من ذلك وهي لوازم هذه الثلاثة يعني إيه؟ يعني أخي بيصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا اللي احنا بنصلي لها ويأكل ذبيحتنا ذبحت فرخة فأخويا أكل منها ذبحت جاموس أخويا أكل منها طيب يا أخي الثلاثة دول لهم لوازم يعني يلزم منهم أشياء قال الله عز وجل في القرآن الكريم وافطنوا إخواني لكلام ربنا قال عز وجل والله أعلم بأعدائكم كيف تصلي صلاتنا وتستقبل قبلتنا وتأكل ذبيحتنا وتهش وتبش لمن لا يصلي كيف إزاي ده تناقض منك ويستحيل أن يوجد عاقل على وجه الأرض يتناقض ومن أجل ذلك إخواني نتفق سويا إن كلام ربنا عز وجل هو المقدم على كل كلام فربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم من باب الإخبار آية وكلنا نقرأها ولكن هل يا ترى فطن لما فيها أم لا قال الله عز وجل في القرآن الكريم وبالتحديد في سورة النساء عن نبيه ورسوله وهو من أولي العزم عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما قتلوه وما صلبوه ده كلام ربنا عز وجل مش كلام حد ولو جاء في السنة على العين والرأس ولكن جاء في القرآن لعلم ربنا عز وجل الأزلي قال لك ممكن لو جبت كلام ده في السنة واحد سفيه يقل أدبه ويعترض على السنة لا يا عم مش في السنة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم يبقى نعتقد من ذلك أن عيسى بن مريم لم يقتل ولم يصلب كلام ربنا عز وجل بدأ عندي أخبار عقيدة عيسى بن مريم لم يقتل ولم يصلب طيب دع عقيدتي ما موقفك مع من قال غير ذلك ده سؤال يجب عليك أن تصدق نفسك بالجواب عنه يبقى قول نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته يبقى أنا أتربى على مراعاة الأخوة الإيمانية يبقى بيني وبين أخي هو إيماني. رجل جمعه بيصلي ويستقبل القبلة ويأكل الذبيحة، والرجل ما صدر منه شيئا قط يعارض ما ذكرناه. أخي أخي، فكيف أفكر في إذائه وأفكر في المكر به؟ يبقى أنا ما تربيتش. وإذا ادعيت أنني تربيت أو ادعاء، وما أسهل الادعاء إن لم يكن مقرونا ببرهان. ومن أجل هذا قال العقلاء: كل دعوة ليس معها برهان فهي أحق وأولى بالبطلان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. الذي قال هذا الكلام هو الذي قال الكلام الآتي. وكما اتفقنا إخواني، الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ، بمعنى إيه؟ لا يحل لك أن تأخذ حكما وتترك أحكام وتقول حسب هذا، لا، خطأ منك وتؤخذ عليك. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، معروف البراء، يقول البراء: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فقال: من صلى صلاتنا هذه واستقبل قبلتنا وذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. الأضحية بعد الصلاة، بعد الصلاة ليه؟ مش خصكش، أنت لا تعلم شيء. يقول البراء بن عازب: فقام خالي أبو بردة ابن نيار وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمت أن اليوم يوم ذبح وأكل لحم، فكان عندي شاة فذبحتها وتغديت. تغديت يعني أفطرت أنا وأهل بيتي بعد صلاة الفجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا، شاتك شات لحم، مع أنه صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ولكن خالف. خلف في إيه؟ ذبح الأضحية قبل الصلاة، ودي مخالفة شرعية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، انتبهوا يا رجالة، عندي عناق. والعناق إخواني هي أنثى المعز التي لم تبلغ سنة، أقل من سنة، يعني ما تنفعش في الأضحية. عندي عناق، هي أحب عندي من شاتين، أفتجزئ عني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة. يبقى بنقول الحكم ده خاص بأبي بردة بن نيار. طب يطبق على أخويا، على فلان، علي؟ لا، خاص. طب كيف يكون خاص؟ مش شغلك. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك إخواني، أرجو أن نراعي حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. لذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كلنا عارفين إن الصلاة فرضت عليه في الإسراء والمعراج. عارفين الكلام ده كله؟ والإسراء والمعراج كان في مكة قبل المدينة، كلنا برضو عارفين الكلام ده. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا لبيت المقدس، ثم أمره ربنا أن يصلي إلى الكعبة فصلى. انظر أخي رحمة الله علي وعليك إلى حقوق الأخوة الإيمانية. فقال بعض الصحابة الأحياء: فكيف بإخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة؟ في ناس ماتت وكانوا يصلوا البيت المقدس، وحاليا إحنا الشرع المطهر أمرنا أن نصلي إلى الكعبة. طب الناس دي أخبارهم إيه؟ السؤال الملح يا أخواننا، ما الذي حمل الأحياء أن يسألوا النبي هذا السؤال؟ لازم نعرفه كويس، اللي هي مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية. ده أخويا، لازم أعرف أخباره إيه بالضبط. تماما لما أنزل الله تحريم الخمر، آيات المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر والصحابة: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، خلاص موضوع خلص. فقام جمع من الصحابة الأحياء قال: فكيف بإخواننا الذين ماتوا والخمر في بيوت في بطونهم؟ أخبرهم إيه؟ يبقى أصبح هنا مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية ظهرت عند الصحابة في موقفين اثنين. انتبهوا، الموقف الأولاني في الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تحول القبلة، والذين ماتوا وفي بطونهم خمر قبل أن تحرم الخمر. الموضوع ده ما يعديش عليك، لازم تعرف. يبقى أنا أخي فعل كذا وكذا، أنا سكت ليه؟ وده اللي احنا بنقوله الحكم الوضعي، وده سأفصله بعد الصلاة لمن أراد، لأنك لا تعرف الحكم الوضعي سيتلاعب بك كل صعلوك يلعب بك. لا غلط. فلما قال بعض الأحياء: فكيف بإخواننا الذين ماتوا وصلوا تجاه بيت المقدس؟ أنزل الله عز وجل آية تقرأ إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا بمعنى صلاتكم باتفاق. يبقى خلاص انت التزمت للأمر كما نزل الأمر. طيب مت قبل أن يأتي شرع جديد، ليس عليك شيء. وما كان الله ليضيع إيمانكم. أما بالنسبة للخمر فقال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحياهم ربنا حتى علموا بالتحريم لتركوها كما تركتموها. يبقى الشاهد من ذلك إخواني مراعاة الأخوة الإيمانية فيما بيننا. ومن أجل هذا انتبهوا معشر الموحدين، لما أنزل الله عز وجل آيات الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. كلنا عارفين إن عائشة اتهمها المنافقون بالفاحش، والخبر انتشر في المدينة، فوصل الخبر إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري. انتبهوا، فاستدعى امرأتهم أم أيوب الأنصارية وقال لها: يا أم أيوب، أكنت تفعلين؟ قالت: وماذا أفعل يا أبا أيوب؟ قال لها: أكنت تفعلين ما زعم القوم أن عائشة فعلته هي الفاحشة؟ قالت: لا يا أبا أيوب. ومن أعمله؟ أنا عم الصغيرة. فقال لها أبو أيوب الأنصاري عائشة أطهر منك. وأنزل الله عز وجل: فلولا إذ سمعتمون ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يبقى أخويا مؤمن بيصلي معايا بيستقبل القبلة وبيأكل من المذبح وأنا بأكل من المذبح وصدر منه شيء، أنظر إلى الحكم الوضعي قبل أن أتعدل بالحكم عليه. كما قلت إخواني، أرجو أن نتخيل مجتمع، قرية، بلد بنفس الوضع ده، كلهم تربوا على مراعاة الأخوة الإيمانية. وكما قلت وأقول دائما، إذا أشكل عليك شيء في أي شيء، انظر إلى السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم، توضح لك ما أشكل عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.